أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في البحث الجانبي الذي أثرناه حول حقانية مقولة أن الأحكام الشرعية تضر من قبيل القضايا الحقيقية التي هي في قوة الشرطية، والتي لا يصبح الحكم فيها فعليا إلا بوجود موضوعه في الحمل الشائع في الخارج. وقد ذكرنا مقولة ذهب إليها السيد الخوئي ونقلت عنه، وذهب إليها الأستاذ الحائري في حاشيته على مباحث الأصول، وأجبنا على ما ذكره. أما الشهيد الصادق على الله مقامه، أما الربط بين هذا البحث ومحل كلامنا فسيأتي إن شاء الله. أما ما أفاده الشهيد الصدر رضوان الله عليه، حيث أفاد أن الحكم يكون فعليا قبل فعلية وجود موضوعه في الخارج، لكن هذا يختص بالأحكام الوضعية ولا يشمل الأحكام التكليفية، واجبات كانت أم محرمات. فهذا مطلب يحتاج إلى بيان بدقة لم أجده في شيء من الكلمات. نعم، غاية ما رأيته في بعض كلمات المحقق الناهيني في بحوث الضمان من المعاملات، وفي بعض مواضع أجود التقريرات، أنه يرى فعلية ضمان المنافع بضمان العين. يعني الإنسان يضمن الثمرة للشجرة إذا غصب الشجرة ولو كانت لم تثمر بعد، فضامن العين فعلا ضامن منافعها الحاضرة والمستقبلة، وإن كان لا يضمن بالفعل المستقبلة بمعنى إيجاب أداء ثمن الثمرة مثلا، إلا إذا بقيت على حالها يعني مغصوبة، فهو شبيه بالواجبات المعلقة. ها؟ لكن ذاك الدعي أنه ظواهر الأدلة، لذلك قلنا شبيه به على وزانه. أكثر من هذا ما وجدنا. طبعا لا أدعي عدم الوجود، هذا بده تتبع كثير في المضان، لكن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف زعم في المقام أن الأحكام الوضعية هي من هذا القبيل دائما، فأفاد رضوان الله عليه أن الحكم الوضعي بحرمة التوضي، يعني فساد الوضوء المقصود مش حرمة تكليفية، فهو منتزع من ضيق دائرة الواجب وتقيده بأن يكون بالطاهر، وفعلية هذه الحرمة الوضعية شو شو يعني حرمة الرضيع؟ يعني فساد التوضي بالماء النجس ثابتة من أول الأمر، منذ فعلية الواجب وقبل تحقق النجاسة في الماء أو اللباس، فليس وجودهما الماء واللباس بنحو مفاد كانت تامة شرطا في ذلك، وإنما هو شرط للحرام مش للحرمة. عم بقرأ العبارة. نعم، اتصافه على تقدير وجوده بكونه نجسا بنحو مفاد كان الناقصة شرط في الحرمة، وهذا الاتصاف بده يقول موجود بنحو القضية الشرطية من قبل وجود الأطراف، يعني قبل وجود ماء ونجاسة في الماء وإلى آخره. ثم يعبر بتعبير آخر يقول اتصاف الصلاة فيه في الثوب النجس مثلا بكونها صلاة في النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة شرط في انحلال الحرمة، يعني تحقق مصداق انحلال، يعني تحقق مصداق من مصادقها، سواء وجدت النجاسة بالفعل في الخارج أم لا، وصدق هذه الشرطية غير متوقف على وجود النجس بالفعل في الخارج أم لا، وصدق لا بالفعل في الخارج. طيب شو اكتب على هذا يا سيدنا؟ يقول وعليه فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين علم بموضوع حرمة الصلاة أو الوضوء بملاقيه علم بالحرمة الفعلية قبل تحقق الملاقي في الخارج، وهذا يعني أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين من أول الأمر إلى آخر العبائر توضيحه. عم بيقول الشهيد الصدر يا أخوان إنه الحكم الوضعي غير الحكم التكليفي، الوجوب التكليفي أو الحرمة التكليفية لا تصبح فعلية إلا إذا وجد موضوعها في الخارج، بينما الحرمة الوضعية أي الفساد المنتزع إما من وجود دليل على الشرطية أرجو الانتباه أو وجود دليل على المانعية، حكم فعلي من أول الأمر، ولو لم يوجد مصداقه فعلا في الواقع الخارجي، نعم ترتب الأثر عليه في الخارج يتوقف على خيرورته خارجيا، لكن الحكم الوضعي الفعلي موجود قبل فعلية الخارج، إذ يكفي للانتزاع لهذا الحكم الوضعي وجود منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع هو نفس أدلة التشريع. الصلاة بلا وضوء فاسدة، يكفي لقولنا هذا بالفعل. وجود دليل يشترط صحة الصلاة بالوضوء، الوضوء بالماء النجس فاسد، يكفي للقول بهذا وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة في الماء الذي نتوضأ به. كذلك الكلام في باب المانعية يا اخوان، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، سواء استظهرنا شرطية ان يكون مأكول اللحم او استظهرنا المانعية. خلينا نفترض اننا استظهرنا المانعية، يكفي هذا المقدار لنقول ببطلان الصلاة في ثوب حيواني من حيوان لا يؤكل لحمه. ومصرحوا بشكل واضح اتصاف الصلاة بكونها صلاة في النجاسة بنحو مفاد كان ناقصة شرط في انحلال الحرمة في الخارج، مش شرط في فعلية الحرمة، وصدق الشرطية غير متوقف على وجود النجس بالفعل في الخارج. فهذا الحكم حكم فعلي قبل جيد. أنا يا أخوان أحكيكم صراحة وضوح، أمل كثيرا في هذا الكلام. ووجدت بفهم القاصر يعني إنه كلام غير مفهوم وفي خلط بين الفعلية التشريعية والفعلية التنجيزية، خليني أعبر مثل ما عبرت امبارح طرف الحرام، أي الفعلية بالحمل الشائع. إنه شو مقصودك سيدنا من الفعلية؟ إذا مقصودك إنه الحكم الوضعي مش مجعول متأصل بالجعل في هذه الموارد، منتزع من دليل الشرطية ومنتزع من وانتزاعه مش متوقف على وجود الأطراف في الخارج، يكفي فيه وجود الأدلة التشريعية في الخارج، على رأس كله صحيح هذا، بس هذا ما اسمه حكم فعلي بفساد الصلاة. حكم فعلي بفساد الصلاة يتوقف على وجود الصلاة في الخارج، حتى بالفعل أحكم بفساد هذه الصلاة قبل وجود صلاة في الخارج أو وضوء في الخارج. أنا عم بحكم على فرضية، إذا وجدت صلاة مع الثوب الذي لا يؤكل لحمه فهي فاسدة، إذا وجدت صلاة بدون وضوء فهي فاسدة، إذا وجدت صلاة مع وضوء بماء النجس فهي فاسدة، على رأس وانت أين الشرطي. لكن هذه ليست أكثر من قضية تشريعية منتزعة
من التشريع المباشر لدليل الشرطية أو دليل المنعي. في أكثر من هيك؟ أنت بالفعل في صلاة تتصف بالفساد إذا وقعت صلاة في الخارج على هذا الحال. أنت بالفعل في صلاة تتصف بالصحة إذا وقعت مستوفية للشروط خالية من الموانع، طبعا بعد الأجزاء طبعا، ها نحكي بالجهة المنظورة. شو يعني فعلي؟ هذا اللي مش عارف يفهمونه. قبل فعلية موضوعه في الخارج، إذا المقصود فعلية تشريعية على رأسي كل الأدلة من هالقبيل، غاية الأمر بصيغ الفرق بين التشريع المباشر والتشريع المنتزع، إنه هذا ينتزع من الأدلة دليل شرطية ودليل منعية مش أكثر، بس هي فعلية تشريعية هذه، وهي لا تولد حكما فعليا بالمعنى المصطلح أي يكون موضوعا لحكم العقل بالتناجز بالفعل، بل يحتاج إلى وجود الطرف، وهن فيش تناجز أساسا، هون كل اللي موجود هو صحة وفساد. إسا بيترتب وجوب إعادة أو وجوب قضاء ذاك بدليله. طيب ليش عم بحكي هالكلام وبهالقوة يا أخوة؟ عم بحكي هالكلام لأن الشهيد الصبر نفسه ما تسنى لي راجع الكتاب، لكن أنقل عن الأستاذ الهاشمي رحمه الله في كتابه أضواء وآراء في هذا الموضع ذكر أن الشهيد الصابر في الجزء الثاني 264 لعله من بحوثه بشرح العروة تراجع عن المطالب التي أفادها هنا. عن شو تراجع بالضبط مش واضح، يعني تراجع عن تنجيز العلم الإجمالي الأول، لكن اللي أثار استهجاني واستغرابي أكثر أنه حاول السيد الهاشمي إبطال منجزية هذا العلم مع إيمانه بفكرة أن الحكم الوضعي بيكون حكم فعلي قبل وجود طرفه في الخارج. واللي بلبل الموضوع عندي أكثر هو ما أفاده السيد الحائري حفظه الله في حاشيته على مباحث الأصول، حيث يظهر من كلامه أنه يسلم بمبنى الفعلية الذي ذكره الشهيد الصادر، ومع ذلك بيقول له يا شهيد نصري هذا ما بينجز العلم الإجمالي الأول. قصة التنجيز للعلم الإجمالي الأول لسه بنجيلها. ثم لما بيحكي بعدم التنجيز يرجع كلامه إلى أنه ليس بالفعل بالدقة. شوفوا ومن هنا يعني بعد ما حكى عن الحكم التكليفي اللي بالأمس نحن حكينا قسم منه يتبين أن الأحكام الوضعية لملاقي أحد الطرفين أيضا ليست فعلية قبل تحقق الملاقاة، وأنها لا تتنجز بالعلم الأول. شو مقصودك مو فعلية يا سيدنا؟ اطلع معي لفوق. وما قلناه من أن حرمة شرب النجس فعلية قبل تحقق النجس وإن كان صحيحا هذا في طرف الحكم التكليفي، لكن هذا لا يمنع عن عدم فعلية حرمة شرب الملاقي. توضيح ذلك، أننا لا نقصد بعدم فعلية حرمة شرب الملاقي الحرمة الثابتة على عنوان شرب الملاقي، بل على واقع شرب الملاقي. واقع شرب الملاقي ما بيصير إلا بعد ما يصير في واقع خارجي، وهون نفس الشيء. هو موافق مع الشهيد الصادر على وجود فعلية وضعية، لكن عم بيقول الآثار ما بتترتب على الفعلية الوضعية، بتترتب على تحقق طرف خارجة للحكم الوضعي. يعني بعبارة أخرى أنت فعلا مش موافق على الفعلية، هيك لازم نقول بالدقة، لأن الشهيد الصنع عم يحكي عن فعلية بترتب عليها آثار، مش عن مصطلح جديد للفعلية. شو بدي بشرح العروة هون بالوصول؟ وأيا يكن الموضوع بده مراجعة منكم يا إخوان. أنا أعطيتكم رؤوس الأقلام، الخيوط الأساسية للبحث بالأمس واليوم. ما أعتقده وأصححه هو أنه لا معنى للفعلية غير الفعلية التشريعية، يعني الأحكام الإنشائية، التي لا تصبح فعلية بمعنى الحكم المجعول إلا في طول تحقق موضوعها في الخارج. فما أسميته يا سيدنا خطأ في تطبيق الكبرى الكلية في كلام المحققين غير بين ولا مبين، لأن هو آمن معهم بأنه الحكم ما بيصير منجز إلا إذا تحققت فعليته، وفعليته قابلة للتحقق في مورد الأحكام الوضعية قبل تحقق الأطراف في الخارج. فعم يحكي عن الفعلية التنجيزية بالحقيقة، لأنه بده ينجز علم إجمالي. والأغرب من هذا اللي قاله كمبنى أنا في تقديري هو ترتيب الأثر عليه في باب العلم الإجمالي، هو اللي بده شوي أحكي فيه. نحن مبارح قلنا السيد الخوئي بيقول بالأحكام التكليفية المحرمات وكذلك الحائرية يقولان بماذا؟ بأن الأحكام فعلية قبل تحقق الموضوع في الخارج. والشهيد الصدع قال الوضعية هيك دائما. شو ربط هذا الكلام بتنجيز العلم الإجمالي الأول؟ نحن عن شو عم نحكي يا إخوان؟ عن تنجيز الطرف الثالث الملاقي لأحد الطرفين، وإلا ألف وباء اللي هن الطرفين الأصليين للعلم الإجمالي ما في كلام بأنهم منجزين، لزوم الاجتناب عنهما من باب المقدمة العلمية، أحدهما لأنه النجس واقعا والآخر من باب المقدمة العلمية وقد اختلطا علينا، لو تميزا لم يعد هناك علم إجمالي. ملاقي باء عم نبحث عن تنجيزه بالعلم الإجمالي هذا الأول. شو بصير حكيه الشهيد الصادر؟ بصير مقولته بأنه هذا نجاسته حكم فعله من قبل ما يلاقي ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة محكوما بالنجاسة. متى يعني محكوم بالنجاسة؟ يقول لأنه لو كانت هذه الملاقات حصلت، عم تحكي إن حصلت بعد العلم وبعد تنجيزه الأول، لو كانت حصلت في الواقع قبل ثم علم، شو كان بيصير؟ جيد. وأنا أعلم، انتبهوا، بأنها إذا لاقت ألف ثم باء تنجس، إما نجست في الملاقات الأولى أو الملاقات الثانية. كل هذه العلوم علوم فعلية على مستوى الكبريات قبل وجود الواقع الخارج. فإذا الحكم الواقع الوضعي فعلي قبل وقوعه في الخارج، يكفي هذا لكون الأصول التي تجري في رتبة الأصول التي تجري في ألف وباء، لأنه فعلي قبل حدوث الملاقات، متعلقه رح يكون استقبالي وإلا هو فعلي من قبل، فحينئذ يصبح الأصل في عرض بقية الأصول تتعرض الأصول. هذا ربط. طيب يا ترى سيد الخوئي يا إخوان مع أنه بيقول بهذا المعنى في باب التحريمات، بس مع ذلك جزم بأنه العلم الإجمالي الأول مش منجز، فهو لا يرى أنه المستوى من الفعلية هذا كافي للتجهيز. والشهيد الصدر نفس الكلام في شرح العروة. أقول لو سلمنا بهذه الفعلية وصارت مصطلح جديد للفعلية هذه، هل مصطلح الجديد للفعلية في قوة الإنشاء؟ مش أكثر من هيك، إذ لا يصبح طرفا للعلم الإجمالي إلا في طول الملاقات، لأن العلم شرطه تحقق الموضوع والموضوع هو الملاقات. ثم هو لما لاقى شو لاقى؟ لاقى أحد الطرفين، والأثر الشرعي عندما يترتب، ويمكن تكون هي النقطة اللي بشغلها الشهيد الصدر، وهذا بيقول السيد الهاشمي رحمه الله، لما لاقى أحد الطرفين لاقى في الحقيقة محتمل النجاسة واقعا، ما لاقى النجس، محكوم بالنجاسة بس هو محتمل النجاسة واقعا، فلا يكون قد تحقق الموضوع التام. فحتى لو آمنا بفكرة الفعلية قبل الوقوع الخارجي، نقول الآثار التشريعية مترتبة على الواقع الخارجي مش مترتبة على مجرد الفرضيات التشريعية والانتزاعات التشريعية. فما لم تتحقق في الخارج ولا تتحقق إلا بتمامية موضوعها، وموضوعها التام ملاقات النجس حتى تصبح هي من النجس، وملاقاتها لأحد الطرفين ملاقات لمحتمل النجاسة، محكوم بالعلم الأول بأنه مقدمة علمية فقط لا غير، فلا يكون موضوعا تاما للنجاسة. يعني حتى لو آمنا بالأصول الموضوعية الشهيد الصادق اللي عم يحكيها لا تنتهي إلى نتيجة، ولعل هذا مد نظره في شرحه على العروة. المطلب يا إخوان في ضوضاء كثير، المطلوب إن شاء الله أنه تراجعوها في مظانها يعني بشكل واضح في الكلمات، وفي بعض المحققين المعاصرين عنده كلام شوية طويل، أنا تقريبا المطلب الذي ينبغي البحث عنه علميا ذكرته، بس في بعض الكتب مثل المباحث الأصولية في تطويل كثير، وبعض إشكالاته على الشهيد الصدر لا تخلو من تأمل تظهر مما ذكرناه في الأثناء. هذا تمام الكلام، إلى هنا تتمة الحديث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.